الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب تحريم الربيبة وأخت المرأة. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: أفعل ماذا؟ قلت: تنكحها. قال: أو تحبين ذلك؟ قلت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني في هذا الخير أختي، وأحب من شركني في الخير أختي. قال: فإنها لا تحل لي. قلت: فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة رضي الله عنها. قلت: نعم. قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انكح أختي عزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبين ذلك؟ فقالت: نعم يا رسول الله، لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل لي. قالت فقلت: يا رسول الله، فإننا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. حديث أم حبيبة رضي الله عنها، أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، واسمها، هذه كنيتها أم حبيبة، واسمها رملة بنت صخر ابن حرب الأموية رضي الله عنها وأرضاها، رملة بنت أبي سفيان، واسم أبي سفيان صخر بن حرب، وهي أم المؤمنين، مشهورة بكنيتها. ماتت سنة 42 من الهجرة، وقيل سنة 52 من الهجرة. أم حبيبة بنت أبي سفيان، رملة بنت صخر بن حرب رضي الله عنها ورضي الله عن أبيها، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ يعني هل لك رغبة في نكاح أختي؟ هل لك رغبة في أن تتزوج أختي بنت أبي سفيان؟ في الرواية الأخرى قالت: هل لك في عزة بنت أبي سفيان، اللي هي اسمه، ألا وهو اسم أختها، انكح أختي عزة. وفي رواية قالت هنا، قال: تنكح، هل لك في حمنة بنت أبي سفيان؟ هل لك في حمنة بنت أبي سفيان؟ والأشهر عزة هنا للرواية التي بعدها: هل لك في عزة بنت أبي سفيان، ألا وهي أخت أم حبيبة اسمها عزة. فقال صلى الله عليه وسلم: أفعل ماذا؟ يعني أي شيء تريدين أن أفعل بها؟ قلت: تنكحها، يعني تتزوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ يستفهم عليه الصلاة والسلام استفهام تعجب من كونها رضي الله عنها تطلب أن يتزوج غيرها مع ما طبع عليه النساء من الغيرة، يعني هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تقول: هل لا تزوجت أختي؟ فقال: أو تحبين ذلك؟ استفهام يفيد التعجب، يعني كيف أنت تطلبين مني أن أتزوج غيرك وأنت زوجة لي والنساء مطبوعات على الغيرة؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها، لأن العادة المرأة أيها الإخوة لا تحب أن يشاركها أحد في زوجها، فأخبرتها هي أنها تحب ذلك، نعم تحب ألا يشاركها أحد في زوجها، لكن ما دام الأمر أنه قد شاركها في زوجها نساء كثر، لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال ما دام قد شاركها في زوجها وهو النبي صلى الله عليه وسلم نساء كثر، فقالت رضي الله عنها: لست لك بمخلية، أي لست لك بمنفردة ولا خالية من ضرة، لا لست لك بمخلية، يعني لست أخلي لك بغير ضرة، أنا عندي ضرائر كثر، يعني أنا لست لك وحدي، لست لك وحدي. وما دام الأمر كذلك وهناك نساء شاركنني في هذا الخير، فأحب من شركني في هذا الخير أو في الخير أختي، أنا أحب أكثر واحد يشاركني في هذا الخير اللي هو أن يكون، أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذه منزلة عالية، الله خاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهي تحب الخير هذا، نعم، ما بالك بامرأة يقسم لها النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى معها عليه الصلاة والسلام طول الليل، يعني يبقى مع امرأة طول الليل هو في بيتها، أي شرف أكبر من هذا، ويطوف على نساء أحيانا في النهار، يعني يجالسهن يكلمهن، أي منزل أكثر من هذا؟ ليس أي امرأة تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم النبي وتسأله وتسمع منه. فهي تقول: أنا لست لك بمخلية. وما دام هكذا الأمر، يعني يوجد نساء كثر تزوجتهن، أحب من شركني في هذا في الخير أختي، يعني المراد بهذا الخير اللي هو أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، أحب من شركني في هذا الخير في صحبتك والانتفاع منك بخيرات الدنيا والآخرة، أحب شيء أختي، أحب شيء أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تحل لي، فإنها لا تحل لي، يعني هي محرم علي. لما؟ لأن الله تعالى قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين، فبين رب العالمين تحريم الجمع بين الأختين، أن الجمع بين الأختين محرم، فلا يجوز لرجل أن يتزوج امرأة وأن يتزوج أختها، أن يجمع بينهما، يحرم الجمع بين الأختين. فهي أرادت، هي لم تعلم الحكم، هي لم تعلم الحكم، ولو علمت وأن تجمع بين الأختين لما قالت هذا، أو أنها علمت فكان عندها احتمال الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، يمكن تقول: طيب وأن تجمع بين الأختين هذا عام للأمة يحرم عليهم، لكن لا يحرم عليك أنت. قال: إنها لا تحل لي، فأنا كأمتي في هذه المسألة، هذا ليس خاصا بحكم أني يجوز أن أجمع بين الأختين، فلا يجوز أن أجمع بين الأختين لا أنا ولا أحد من أفراد أمتي. فقال: فإنها لا تحل لي، يعني محرمة، لا يجوز أن أجمع بينك وبين أختي، أختي بينك وبين أختك. قالت رضي الله عنها: فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قالت: فإني أخبرت أنك تخطب درة، درة هذه بنت أم سلمة، بنت أبي سلمة، درة بنت أبي سلمة، نحن أخبرنا. وفي رواية: فإن نحدث، والله لقد تحدثنا أنك تخطب درة بنت أبي سلمة، يعني نحن نسمع ونتحدث أنك تريد أن تخطب بنت أبي سلمة وأن تتزوج بنت أبي سلمة. وفي هذا أيها الإخوة انتشار الشائعات حتى في زمن النبوة، يعني النبي ما أراد هذا، ولا خطب بنت أبي سلمة ولا تقدم لها ولا تكلم في هذا، لكن شائعات تنتشر. فانتشار الشائعات حتى في زمن النبوة، في زمن النبوة حتى يوجد شائعات، انتشار الشائعات، وهذه من الشائعات، يعني النبي ما تكلم أنه يريد أن يخطب بنت أبي سلمة، لكن حدثنا، يعني يتحدث الناس. فأخبرت، يعني سمعت، بلغني، في رواية البخاري بلغني أنك تخطب درة بنت أبي سلمة، أنك تريد أن تتزوج بنت أبي سلمة. وأبو سلمة هو عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر المخزومي من بني مخزوم، وهو أبو سلمة أخو النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاع، وهو ابن عمته صفية بنت عبد المطلب. أبو سلمة هو أخو النبي من الرضاع، عبد الله بن عبد الأسد ابن هلال رضي الله عنه وأرضاه هو أخو النبي من الرضاع، أرضعتهما كما في الرواية ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعت النبي وأرضعت أبا سلمة في صغره، فهما أخوان من الرضاع، هو أخوه من الرضاع وهو ابن عمته من النسب، فصفية تكون أما لأبي سلمة، صفية بنت عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم تكون أما لأبي سلمة. ومات أبو سلمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 4 من الهجرة بعد غزوة أحد، في السنة 4 من الهجرة مات أبو سلمة. فلذلك قالت بلغنا أنك تريد تخطب بنت أبي سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستغربا بنت أم سلمة، بنت أم سلمة، يعني يستغرب أنه هذا الخبر ينتشر، لأن هذه البنت بنت أم سلمة محرم عليه من وجهين وليس من وجه واحد، محرم عليه من طريقين، لا يجوز لي أن أنكحها من وجهين. الوجه الأول أنها ربيبتي، ربيبتي يعني بنت زوجتي، الربيبة بنت الزوجة. قال لو أنها لم تكن ربيبتي، يعني لو أنها لم تكن بنت زوجتي، وبنت الزوجة محرمة على الزوج، رجل تزوج بامرأة، هذه المرأة كانت قد طلقت أو مات عنها زوجها وعندها أولاد وبنات، الآن بنات هذه المرأة من زوج آخر، بنات هذه المرأة محرمة على الزوج اللي تزوجها، إذا دخل بالأم دخل بتلك المرأة، بناتها بنات هذه المرأة محرمات عليه، ربائب. ولو أنها لم تكن ربيبتي وفي حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. قال القرطبي فيه تعليل الحكم بعلتين، قال فعلل تحريمها بكونها ربيبة أولا، قال وبكونها بنت أخ من الرضاعة ثانية، فعلل الحكم هنا التحريم بكونها ربيبة أولا وبكونها بنت أخ من الرضاعة ثانيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون عما لها من الرضاعة، والعم من الرضاعة لا يجوز أن ينكح بنت أخيه. وكذلك لو هي ربيبته فمن وجهين جاء تحريمها. أم سلمة أيها الإخوة صحابية جليلة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها هند بنت أمية المخزومية، هند بنت أمية المخزومية من بني مخزوم، وهي بنت عم خالد بن الوليد، أم سلمة بنت عم خالد بن الوليد وبنت عم أبي جهل ابن هشام، الله لا يمسيه بالخير، أبو جهل، هي بنت عم أبي جهل ابن هشام، وأبو جهل أيضا من بني مخزوم، مخزومي أبو جهل من بني مخزوم، هي من المهاجرات، أم سلمة رضي الله عنها من المهاجرات الأول، هاجرت أيها الإخوة الهجرتين، هاجرت إلى الحبشة وهاجرت إلى المدينة، وتحملت والله فعلا لما تقرأ قصة أم سلمة وأبي سلمة فعلا تسمع قصة التضحية لدين الله تعالى، قصة التضحية لدين الله، لما ضاقت مكة وذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتنوا ورأوا أنهم يصيبهم ما أصابهم من البلاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يدفع عن نفسه كل هذا الأمر، النبي هاجر إلى المدينة، فأرادت هي أن تلتحق هي وزوجها بالنبي صلى الله عليه وسلم ويهاجر المدينة، فقالت أم سلمة لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة يعني إلى الهجرة رحل لي بعيره، قال ثم حملني عليه وجعل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة. لو هذا الابن الأكبر الذي عندهم سلمة قال جعله معها على الرحل على الراحلة. قال ثم خرج يقود بي بعيري فلما رأته رجال بني المغيرة قاموا إليه قالوا هذه نفسك غلبتنا عليها، يعني أنت تريد تهاجر هاجر، أرأيت صاحبتنا هذه علامة نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت فنزعوا خطام البعير من يده وأخذوني منه، يعني قومي أهلي عشيرتي أخذوني من زوجي. قالت وعند ذلك غضب بنو عبد الأسد رهط بني سلمة رهط أبي سلمة. قال قوم أبي سلمة غضبوا، ليش؟ لأنه أهل الزوجة أخذوها منه، هو يريد أن يهاجر معها. طبعا كلهم كفار، لكن الآن صارت مسألة العشائر، إنه كيف بنو مغيرة أخذوا ابنتهم من زوجها. غضب بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة، قال طيب والله لا نترك ابننا اللي هو سلمة عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. أنتم أخذتم الأم، طب الولد سلمة، هذا سلمة ابننا من بني عبد أسد. قالت فتجاذبوا ابني سلمة بينهم. اسمعوا أيها الإخوة كيف التضحية للدين الآن. سلمة تجاذبوه صغير، تجاذبوه بينهم من بني المغيرة، بنو عبد الأسد تجاذبوه بينهم حتى خلعوا يده. قال وانطلق به بنو عبد الأسد أخذوه، وحبسني بنو المغيرة، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. عائلة مشتتة تضحية لدين الله، عائلة شتتت أيها الإخوة وفرقت لأجل دين الله. الله يحب هذه العواطف والتضحيات، الله يحب هذه التضحيات لأجل دينه. المرأة في جهة، الرجل في جهة، الولد في جهة، الولد عند بني عبد الأسد، والمرأة عند أهلها عند بني المغيرة، وزوجها أبو سلمة ذهب إلى المدينة. قالت ففرق بيني وبين ابني وبين زوجي. قالت فكنت أخرج كل غداء فأجلس في الأبطح في مكة على أطراف مكة. قالت فما أزال أبكي حتى أمسي، كل يوم من الصبح برنامج يومي من الصباح إلى المساء وأنا أبكي، ابني بمكان وزوجي بمكان وأنا بمكان. قال سنة أو قريبا منها، على هذا الحال سنة كاملة وهي تبكي وتخرج الأبطح وتبكي سنة كاملة. قال حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة ألا تحرجون من هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. فقالوا لها عند ذلك الحقي بزوجك إن شئت. فرد عند ذلك بنو عبد الأسد إليها ابنها. قالت فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت أريد زوجي بالمدينة، وحدثت بخبر من أخذها من وأخذ بخطام بعيري حتى وصلت المدينة. سبحان الله، لما وصلت المدينة أيها الإخوة عاشت مع زوجها في المدينة أحسن حياة. بعد أحد في السنة الرابعة من الهجرة إذا بزوجها يتوفاه الله ويموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أبي سلمة لما مات، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بأبي سلمة مسجى، فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجاته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. دعا النبي لأبي سلمة وهو مسجى، دعا له وهو مسجى، والنبي يحدثها أنه ما مسلم تصيب مصيبة فيقول ما أمره الله، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، قال إلا أخلفه الله خيرا منها. قالت لما مات أبو سلمة قلت ومن خير من أبي سلمة؟ كيف بدي أقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها؟ من خير من أبي سلمة؟ من خير من أبي هذه الزوجة الوفية أيها الأخوة، هذه الزوجة الوفية تقول من خير من أبي سلمة. طب الآن إن مات الزوج بقول الله لا يسهل عليه، منيح اللي خلصنا منه. تقولش ومن خير من زوجي، قل ومن خير من أبي سلمة. لما مات أبو سلمة من من لا أجد أنا خيرا من أبي سلمة. قالت رضي الله عنها قالت فقلت الدعاء، قال فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه حاطب بن أبي بلتعة يخطبها له أي للنبي، فقالت يا رسول الله إن لي بنتا وأنا غيور، يعني أراد أن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن لي بنتا وأنا غيور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب الغيرة، يعني ابنته أن يغنيها عنها، يعني بحيث أن يكفلها أو أن نعطيها لأحد. وهكذا قام النبي صلى الله عليه وسلم بحق زوجتي أم سلمة، وكانت ذات عقل راجح، تعلمون جميعا خبر الحديبية لما أشارت أم سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق وأن يذبح فحلق وذبح، فحلق الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك وذبحوا، حلقوا وذبحوا بعد ذلك. ولذلك أم سلمة طال عمرها، وقال الإمام الذهبي تعد من فقهاء الصحابيات، من فقهاء الصحابيات، هي فقيهة من الفقيهات رضي الله عنها، هي آخر من مات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، آخر من مات من أمهات المؤمنين، عاشت 90 سنة، عاشت 90 سنة، بل عاشت إلى عهد يزيد بن معاوية، وعمرت حتى بلغها مقتل الحسين فوجمت لذلك، وغشي عليها وحزنت حزنا شديدا ولم تلبث إلا يسيرا ثم ماتت بعد ذلك لما بلغها مقتل الحسين. عاشت 90 سنة، آخر من مات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، وأول من مات من زوجات النبي زينب، كما مر معنا أن زينب هي أول من مات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده، يعني بعد انتقاله للرفيق الأعلى، وآخر من مات من زوجاته أم سلمة رضي الله عنه وارضاه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ربيبتي. الربيبة أيها الإخوة هي بنت الزوجة، وهي مشتقة من الرب أو التربية، أو من التربية من الإصلاح، سميت ربيبة لأن الزوج يقوم بإصلاح شؤونها ويربيها، فيقال وربائبكم اللاتي في حجوركم، فاسمها ربيبة. الربيبة أيها الإخوة محرمة، يعني بنت الزوجة محرمة، وجميع فروعها كذلك، يعني بنت الزوجة محرمة وبنتها كذلك، يعني بنت الزوجة محرمة، بل ابنة الربيب يقول ابن تيمية لا أعلم خلافا أنها محرمة، بنت الربيب يعني واحد ابن زوجته تزوج امرأة كانت تزوجت من قبل وعندها ولد، هذا الولد كبر اتزوج صار عنده بنات، بنات هذا الذي يسمى ربيب، ربيب، هل بنات هذا محرمات على زوج امه ولا مش محرمات؟ محرمات. فالربيب اللي هو ابن الزوجة بناته محرمات، بنت الربيب محرمات على الزوج، بنت الربيب محرمات على الزوج. إذن البنت وبناتها وبنات الابن وما تفرع منه، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الآية أيها الإخوة بقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، واحد، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اثنين، والحديث بقول لو لم تكن ربيبتي، واحد، بحجري، اثنين، فجعل شرطين، الأول في حجره والثانية أن تكون ربيبة له. طيب ربيبة يعني بنت زوجة التي دخلتم بهم وفي حجوركم، شرطان. الجمهور على اعتبار الشرط الأول، الجمهور على اعتبار الشرط اللي هو التي دخلتم بهن، فإن لم يدخل بالأم فلا تحرم البنت. امرأة طلقت انتهت عدتها وعندها بنات وكذا، اجى واحد عقد عليها ثم طلقها، بنات هذه المرأة مش محرمات عليه لأنه ما دخل بالأم، بعد أن يدخل بالأم تحرم البنات عليه. إذن الشرط الدخول، الجمهور على اعتبار شرط الدخول. طيب وقوله وربائبكم التي في حجوركم، في حجوركم يعني التي يسكن معكم، التي في حجوركم، التي في يعني لو أن بنت الزوجة سكنت في مكان آخر بمفهوم أو بلفظ الآية ليست محرمة. وهذا الذهب إليه ابن حزم، قال التي في حجوركم، قال شرط أن تكون في حجره حتى تكون محرم عليه. أما بنت زوجة مثلا، بنت زوجة ودخل بأمها لكنها لم ترب في حجره، هي بعيدة عنه، قال هذه ليست محرم عليه. قال والدليل أن الله تعالى جعل شرطين، الأول ربائكم التي في حجوركم، والثاني من نسائكم التي دخلتم بهن. الجمهور الإمام مالك أبو حنيفة الشافعي أحمد قالوا هذا الشرط اللي هو من التي في حجوركم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لأنه في الغالب بنت الزوجة بتكون معها وتسكن مع هذا الزوج اللي بتزوج أمها، بنت الزوجة في الغالب تكون معها في الغالب، فقالوا هذا شرط خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. وأعجبني كذلك من رد على ابن حزم بقوله إن الله تعالى بعد أن قال شرطين الأولين بيّن من الشرط الأول خرج مخرج الغالب، فذكر الثاني وفصله، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الشرطين. اسمع ماذا قال، قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فكم شرط ذكر؟ شرطا واحدا، فلم يقل فإن لم يكونوا في حجوركم ولم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، لا ذكر شرطا واحدا، قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فذكر هذا الشرط فقط لأنه هذا الشرط المعتبر ليتم التحريم. وأما الشرط الأول ألا وهو في حجوركم إنما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، وهذا هو والله أعلم الأقرب قول الجمهور جمهور العلماء، أن المرأة أن الربيبة لو لم تكن في حجره، في حجر هذا الزوج يعني بنت الزوجة لو لم تكن في حجر هذا الزوج فإنها محرمة عليه بمجرد أن دخل من أمها، يعني لو كانت هي هذا البلد وتلك في بلد آخر ما رآها مطلقا محرم عليه، لا يشترط أن تكون في حجره، إنما هذا شرط خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري إذن هي محرم عليه من هذا الوجه، لأنه أم سلمة زوجتي وبنتها ربيبتي. قال ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، فأبو سلمة أخي من الرضاعة وهذه بنت أخي من الرضاعة اللي هي درة، هي بنت أخي من الرضاعة فهي محرم عليه من وجهين، لأنها ربيبتي ولأنها بنت أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.